بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة للأخ يحيى المشدلي، وكانت بعنوان بر الوالدين. سجلت هذه الخطبة بمسجد ذي النورين بدار سعد بعدن في 17 من جمادى الأولى من عام 1442 للهجرة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كلامنا في هذا اليوم المبارك عن عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أجل القربات، وصفة من أحسن ومعالي الصفات. هذا الأمر تنافس فيه المتنافسون، وضرب فيه أروع الأمثلة الأنبياء والمرسلون، وأجهد فيه أنفسهم الصالحون والمخلصون والخائفون من ربهم سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل به الأمم السابقة، وشرعه وفرضه على الأمم اللاحقة. هذا الأمر يجب علينا جميعا تحقيقه والقيام به صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء. هذا الأمر رتبته عالية في الدين، ومقامه عظيم عند رب العالمين. هو بر الوالدين والإحسان إليهم. هذا الأمر فرط فيه الكثير من الناس، وأهمله كثير من المسلمين، ولو علموا فضائله وما فيه من الخير، واستشعروا عظمة أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لما فرط فيه من فرط، ولما تساهل فيه من تساهل. لذلك أمر الله عز وجل عباده بإفراده بالعبادة، وقرن ذلك بالأمر بالإحسان، فقال سبحانه، أي قرن ذلك بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو المطلوب منا جميعا، الإحسان إليهم وطاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى والتلطف بهم وخفض الجناح بين أيديهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتضجر من كلامهما ولا تعبس بوجهك في وجههما ولا من أعمالهما فلا تقل لهما أف. وهذا أدنى شيء ليحذر العبد فيما هو أعظم من ذلك برفع الصوت والجرأة في الكلام في قبيحه وصلاطته. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وحمله نعم حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، كما أمرنا سبحانه بالإحسان إليهم وقرن ذلك بأعظم أمر وهو إفراده بالعبادة، كذلك أمرنا بشكرهما وقرن ذلك بشكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل وأخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على الأمم السابقة في القيام بهذا الأمر، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أيها المسلمون عباد الله، لما كان بر الوالدين من أجل الأعمال عند الله ومن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، فهم قدوتنا وهم أسوتنا عليهم الصلاة والسلام. قال ربنا عن إبراهيم عليه السلام:
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قام بالبر به والإحسان إليه مع كونه كافر مشرك بالله، لنعلم أن برهما والإحسان إليهما ولو كانا مشركين، لقول الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. نعم أيها الناس، أما نحن فآباؤنا مسلمون ولله الحمد والمنة أن وجدنا من آباء وأمهات مسلمين، وجب علينا البر بهم والإحسان إليهم بقدر المستطاع. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام مبينا الجزاء: فإن إبراهيم بر بأبيه فبر به أبناه. فإن البر سلف على مرور العصور والدهور والأزمنة، فإن البر سلف كما أن العقوق سلف. فإبراهيم بر بأبيه فبر به أبناؤه في أعصب المواقف، لتعلم يا عبد الله أن الجزاء من جنس العمل. فما نعم، فإذا بررت بوالديك بر بك أبناؤك، بر بك أبناؤك. وإن عققتهما كان الجزاء من جنس العمل. قال الله عن إبراهيم مع ولده إسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظروا إلى هذا الطلب من إبراهيم، يطلبه من ابنه بأمر الله: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لكنه الولد البار، لكنه يأتي الجزاء العاجل في الحياة الدنيا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المخلصين. وفديناه بذبح عظيم. نعم أيها المسلمون عباد الله، وقال الله عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لتعلم أن الشقاء وأن النكد وأن التعب، نعم، في عقوق الوالدين. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال الله عن سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نعم أيها الناس، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في هذا الباب وفي كل أمور ديننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، ألا فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجعرانة يقسم لحما وأنا غلام شاب، وإذا بامرأة قد أقبلت، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رداءه ثم بسطه عليه الصلاة والسلام، ثم جلست على ردائه صلى الله عليه وسلم، فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، إن بر الوالدين من معالي الأمور، رتبته عالية في الدين، القيام به دليل على علو الهمة، دليل على وجود المروءة، دليل على وجود الرجولة، دليل على وجود الشهامة. وقد سمعت أن هذه هي صفة لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. نعم أيها المسلمون، حقوق الوالدين عظيمة، لا نستطيع أن نوفي بها، لا نستطيع الوفاء بها إلا في مقام واحد، وهو ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجزي ولد والدا، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. وهذا في عصرنا لا يوجد إلا ما ندر. نعم أيها الناس، وهذا يدل على عظيم حق الوالدين. كيف لا، كيف لا وطاعتهما طاعة لله وإرضاؤهما إرضاء لله ومعصيتهما معصية لله وسخطهما سخط لله سبحانه وتعالى وإسخاطهما إسخاط لله. فقد روى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طاعة الرب في طاعة الوالد، طاعة الرب أو رضا الرب في رضا الوالد وسخطه من سخطهما، طاعة الرب في طاعة الوالدين وسخطه من سخطهما. وجاء عند الطبراني بسند حسن يحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد، فطاعتهما واجبة إذا أمرا بطاعة، أما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعتهما أكيدة ومتحتمة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بوصايا، ومن ضمنها أن قال: وأطع والديك وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من الدنيا فاخرج منها. لا إله إلا الله. وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من الدنيا فاخرج لهما. وفي لفظ: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل. والمقصود بذلك المبالغة في القيام بطاعتهما. نعم أيها الناس، الوالدان هما أحق الناس بحسن الصحبة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. نعم أيها الناس، لنقف جميعا مع هذا الأمر ومع هذه الخصلة. أين نحن من حسن الصحبة مع آبائنا ومع أمهاتنا؟ إن كثيرا من الناس وكثيرا من الشباب تجد أخلاقه مع الآخرين طيبة وجيدة، تراه بشوشا، تراه ضاحكا، تراه مازحا، تراه إلى غير ذلك. وإذا دخل على أبيه أو على أمه، إذا دخل على والديه كشر أنيابه ورفع صوته وفتح عينيه وشزر فيهما النظر، لا يلتفت إليهما، يتأسد عليهما ويتوحش عليهما. هذا على خطر عظيم. من أحق الناس بحسن الصحبة؟ والداك ما أعظمها وما أجملها يوم أن تقبله على رأسه، يوم أن تقبلهما على رأسهما وتقبل يديهما وتخفض الجناح عندهما وتخفض صوتك في وجودهما، لا تنظر إليهما شزرا ولا ترفع صوتك في وجودهما، تتخلق بهذه الأخلاق وتتصف بهذه الصفات مع والديك، وهذه عبادة وقربة ستجد ثمرتها وتجد فائدتها في الدنيا قبل الآخرة. أيها المسلمون، بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة. الوالدان باب إلى الجنة، فأين المشمرون وأين الصادقون في طلبهم للجنان؟ ها هو طريق الجنة بين يديك في بيتك وفي حالك وحياتك وفي حلك وترحالك، باب من أبواب الجنة. كم فات أناس وكم ضيعه أناس وكم أهمله من أناس ولم يبال به الكثير، فغووا عن هذا الباب وتركوه، وربما فقدوا آباءهم ومات آباؤهم ولم يكونوا سببا في دخولهم الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: نمت فرأيتني في الجنة وإذا أنا بقارئ يقرأ القرآن. لا إله إلا الله. قارئ يقرأ القرآن في الجنان بين أنهارها وأشجارها وقصورها وبين خيامها وذهبها وحورها وفضتها، يتمتع بقراءة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان بارا بأمه، وكان بارا بأمه. نعم أيها الناس، وروى الإمام الترمذي والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: أتاني رجل فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فلم يجبه بشيء سوى أن قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الوالد، الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أفضلها، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. حفظه بالطاعة وإضاعته بالمعصية والعقوق. نعم أيها الناس، وجاء عند ابن ماجد في سننه من حديث معاوية ابن حاجمة السلمي رضي الله عنه ابن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أتيتك أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: أحية أمك؟ وفي لفظ: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ويحك، ارجع فبرهما. والمقصود بهذا الجهاد هو جهاد الطلب لا جهاد الدفع الذي هو فرض كفاية، أما الجهاد جهاد الدفع الذي هو فرض العين، فيجب على المسلمين القيام بهم، نعم، بدون إذن والديهم. نعم أيها الناس، فجاءه النبي وأمره أن يبقى يبر والديه، ثم جاءه من أمامه، ثم جاءه من الجانب الآخر، ثم جاءه من أمامه والنبي يقول: أحية أمك أو أحي والداك؟ وهو يقول: نعم. فيقول له: إلزم، إلزم رجلها أو إلزم رجليهما، فإن الجنة تحت أقدامهما أو تحت أرجلهما. نعم أيها الناس، هذا هو قدر الوالدين عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت ما سمعتم أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الناس، الفضائل المترتبة على بر الوالدين كثيرة، لا يسع المقام لذكرها، وإنما سنذكر منها جزءا يسيرا مع الذي ذكر. من ذلك أن بر الوالدين سبب في مغفرة الذنوب. أيها الناس، لو أننا جميعا نستشعر عظم الذنوب ونستشعر خطرها لالتمسنا الأبواب ولسلكنا الطرق والسبل التي من خلالها تغفر الذنوب. كيف لا؟ وإحسانك وبرك بوالديك سبب في مغفرة ذنوبك. كلما أتيت إليهما تحسن إليهما بأي شيء تستطيعه، تتقرب إلى الله، تستشعر هذا الأمر عند جلوسك معهما وإحسانك إليهما بأي نوع من أنواع الإحسان، ترجو من وراء ذلك مغفرة الذنب. فقد أخرج الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أصبت ذنبا فهل لي من توبة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: لا، أي ماتت. قال: هل لك من خالة، أي أختها؟ قال: نعم. قال: فبرها. تبين من ذلك أن السعي في بر الوالدين، وإذا فقد أحدنا والديه فيقوم ببر إخوتهما أو صديقهما كما سيأتي بيانه أخيرا. نعم أيها الناس، بر الوالدين سبب في طول العمر والبركة فيه. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. بر الوالدين يا عباد الله سبب في إجابة الدعاء. ما أحوجنا جميعا إلى إجابة الدعاء. ربما يدعو الواحد منا دعاء طويلا كثيرا ولا يستجاب له، ليتفقد حاله مع والديه. ربما جاءه الخلل من هذا الجانب. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أمداد أهل اليمن، وفيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه ولم يبق إلا موضع درهم. له والدة، انتبهوا، له والدة هو بها بر. النبي صلى الله عليه وسلم لم ير أويسا، إنما أخبره الله به وأطلعه الله على أمره. هذا العبد الصالح له والدة هو بها بر. لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. فإذا وجدته فاطلب منه أن يستغفر لك إلى آخر الحديث. نعم أيها الناس، بر الوالدين سبب في تفريج الهموم وفي كشف الكرب. وما أحوجنا جميعا هذه الأيام إلى كشف الهموم وإلى كشف الكرب والغموم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار، فدخلوا في كهف فانحدرت عليهم الصخرة فأغلقت عليهم الباب، فقالوا: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا يسقي أحدا قبلهما من اللبن أهلا ولا مالا. فنادي طلب الشجر يوما تأخر في عمله فلم أروح عليهما، فما رجعت إلا وقد ناما. قال: فكرهت أن أوقظهما، فحلبت لهما غبوقهما، وكرهت أن أوقظهما ولا أسقي قبلهما أهلا ولا مالا، فمكثت والقدح في يدي حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي. يبكون من الجوع، أولاده يبكون، لا يريد أن يقدم أبناءه على أبيه وأمه، فانتظر حتى طلق الفجر، فلما قاما من نومهما سقاهما، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، ثم الثاني والثالث حتى خرجوا يمشون. أيها الناس، فضائل البر كثيرة كما سمعتم، ومن فقد أبويه فلا يظن أن الباب قد أغلق وأن العمل انقطع، لا، بل ادعو لهما واستغفر لهما وصل أصدقاءهما كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمر: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون، هذا جانب من فضائل البر، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في الخطبة القادمة إن شاء الله الكلام عن العقوق وعن خطره. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعنا على برنا بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهما يا رب العالمين، اللهم اغفر لهما يا أرحم الراحمين، اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.